تسمع وتقرأ يوميا مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسرارا وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. صفقة القرن، الانقسام الفلسطيني، حل الدولتين، مصطلحات أطلت برؤوسها في الأيام الأخيرة، تمخضت عنها تساؤلات عدة حول صفقة القرن، والتي كانت أحد عناوين البرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبحت موضع اهتمام العرب لما يكتنفوها من غموض، بالرغم من الكثير من الاجتهادات من المحللين الاستراتيجيين العرب والغربيين، واختلاف وجهات النظر بين من يراها تحمل حلولا إيجابية للصراع العربي الإسرائيلي ومن يتشكك فيها. ولكن ما الإطار النهائي للحل، وخاصة لجهة المطلوب عربيا، وما الذي سيتحقق للفلسطينيين من هذه الصفقة؟ وهل ستشهد الأيام القادمة اندمال جراح فلسطين بيد أبنائها، وهزيمة شوكة الانقسامات الداخلية للأطياف الفلسطينية، وتمحور حل جديد ينهي تلك الصراعات؟ هذه الأسئلة وأكثر يجيب عنها ضيف بين السطور في الاستوديو اليوم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة الوطنية، السيد عزام الأحمد. أهلا ومرحبا بك سيد عزام. في البداية سيدي، صفقة القرن مصطلح تكرر كثيرا منذ قدوم الرئيس ترامب للبيت الأبيض، ما ملامح هذه الصفقة؟
يعني كلمة صفقة القرن كما ذكرت في السؤال هي عبارة ترامب نفسه، يبدو كرجل أعمال بزنس بحب عبارة الصفقة على أساس صفقات زي صفقات تجارية، ولكن نحن قبلنا هذه العبارة وتعاملنا معها. وترامب في البداية أثناء الحملة الانتخابية كان سلبيا تجاهنا، بل ومعاديا بسبب انحيازه الكامل لإسرائيل، وعبر عن ذلك في كل التصريحات التي كان يدلو بها حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهذا مناقض لحتى قرارات التي التزمت فيها أمريكا وسبق أن اتخذتها في إدارات سابقة حول مفهوم عملية السلام كان غامضا. لكن هذا هو شأن يعني الانتخابات في الولايات المتحدة، دائما الدم الفلسطيني والدم العربي يكون مادة التنافس بين المرشحين على أصوات الجالية اليهودية الملتزمة بإسرائيل، الملتزمة بإسرائيل وبالحركة الصهيونية. لذلك احنا كنا قلقين جدا، لكن بعد الفوز ترامب تغيرت اللغة.
تقصد يعني سيدي أن الدم الفلسطيني دائما تستخدمه رؤساء الأمريكان لكسب عطف الجالية اليهودية؟
صحيح صحيح، دعم إسرائيل إلى ما لا نهاية، وعداء للفلسطينيين وللعرب حتى يكسبوا أصوات اليهود التي تعتبر أصوات مؤثرة في الانتخابات، وحتى الإيباك الصهيوني اللي موجود من أجل تجنيد السياسة الأمريكية لصالح إسرائيل، كله يحاولوا استقطابه لمصلحتهم حتى يقفوا إلى جانبهم. وهنا بالمناسبة، رغم أنه العرب لديهم أصوات كثيرة جدا في أمريكا اللي من أصول عربية، ولكن تشتتنا، عدم تنظيم أنفسنا كجاليات جالية عربية من مختلف الدول العربية يجعلنا على الهامش. لذلك الصهاينة واليهود منظمين أكثر منا، لذلك يقوم المرشحين بالنفاق إلى الإيباك والجالية اليهودية المساندة لإسرائيل. طبعا بعد الفوز تغيرت اللغة، تغيرت اللغة تماما وبسرعة تغيرت.
كيف كانت البداية التغير؟ يعني
بداية التغير، أول تغير بدأ يتكلم ترامب يريد أن يعمل صفقة القرن، إحلال السلام في الشرق الأوسط والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. نحن رحبنا بذلك، بس على هذه الجملة سلام، شهود ما أن يتكلم
دون تطرق لملامح صفقة القرن،
وحتى دون أن يتطرق إلى أي تفصيل. حتى في إحدى التصريحات إله قال لا يهمه حل دولتين حل دولي، وفي إحدى اللقاءات اللاحقة الرئيس أبو مازن سأله ماذا تقصد بكلمة حل الدولي، أنا أفهم حل الدولتين بس ماذا تقصد، لم يجب، قال السلام والسلام، المهم أنتم تتفقوا. طيب بدأت خطوات،
من المقصود بأنتم؟ يعني أنتم تتفقوا، أنتم والإسرائيليين؟
والإسرائيليين، نحن والإسرائيليين. هكذا بدأ يتكلم بلغة أكثر التزاما في جزء من لغة الإدارة الأمريكية، الإدارات الأمريكية سبق. المتعاقبة. ولكن تميز ترامب سرعة الاتصال معنا هو وإدارته، حتى قبل أن يستكمل تعيين موظفين وكبار موظفين وحكومته، حتى وزراء كانوا غير معينين، بدأ يتكلم عن السلام، بدأ يتكلم يفتح قنوات الاتصال معنا. كان أهم من سرعة دعوة مسؤول فلسطيني وهو الأخ ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية، وذهب إلى واشنطن، التقى في مسؤولين كبار في البيت الأبيض، في CIA نظرائه ومسؤولين في الخارجية الأمريكية، وهي حديثة الوزير حديث، ولكن الإدارات كانت لسه لم تكتمل، والتقى في بعض طاقم البيت الأبيض الذي عينه
يعني
ترامب.
أفراد حوله. هذا الطاقم حضرتك ذكرت أنه هو تم الاتصال بك حتى قبل تشكيل الإدارة بشكل كامل،
يعني صحيح.
ما هي من هم الشخصيات الذين تواصلوا معكم في بداية
أول شيء CIA، وهي صانعة سياسة في الولايات المتحدة، مش قضية أمن داخلي، صانعة سياسة في العالم، والسياسة الخارجية الأمريكية لها باع طويل في الصناعة وفي الجهود التي تبذل في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. لذلك استقبله ماجد فرج، ثم بعد أسبوع إحنا استقبلنا في رام الله بناء على رابطه رئيس CIA، وتأثر بلقائه بالرئيس أبو مازن، وسرعة الاتصال التليفوني من ترامب بالرئيس أبو مازن، وسرعة دعوة أبو مازن لزيارة واشنطن، كلها أسرع إدارة أمريكية في التعامل معنا كانت. استقبلوا الرئيس أبو مازن،
حصل إرجاء دولة. يعني عذرا للمقاطعة، ولكن حصل إرجاء لزيارة الرئيس أبو مازن لعدة أيام، يعني كان من المفترض أن تكون في يوم معين ثم تم إرجاءها من قبل الدولة يعني الولايات المتحدة
لا الأمريكية. لا 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 لا، كانت إشاعات إعلام
فقط
حددت، حتى أنا أول من أعلن التاريخ والأمريكان احتجوا لشني أعلنته، المفروض هم اللي يعلنوا، ما كان وجهت الدعوة دون تحديد الموعد. بعد مرور أكثر من شهر على الاتفاق حول الدعوة تم تحديد الموعد، وكانوا حريصين، التقوا في عدة رؤساء، الرئيس السيسي قبل زيارة الرئيس أبو مازن، جلالة الملك عبد الله قبل زيارة الرئيس أبو مازن، الأمير محمد بن سلمان قبل زيارة الرئيس
الملك
الأردني استقبلوا، ثم جاء أبو مازن بعد قمة البحر الميت العربية، ونحن كنا مسرورين جدا بتوقيت الزيارة. لماذا؟ لأننا بالتنسيق الفلسطيني المصري والفلسطيني الأردني والمصري الفلسطيني الأردني والسعودي، ثم في قمة البحر الميت وحدنا اللغة، سمع ترامب والإدارة الأمريكية من كل الأسماء التي أشرت لها لغة واحدة، حتى باللغة، حتى
المفردات يعني.
المفردات كانت موحدين، التمسك بحل الدولتين، تنفيذ قرارات، التنفيذ مبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة والقدس الشرقية عاصمتها، ووقف الاستيطان وعدم شرعيته، عدم شرعية الاستيطان. لذلك كانت هذه البداية، وعومل الرئيس أبو مازن في البيت الأبيض لأول مرة يستخدم مع الرئيس أبو مازن عبارة بريزيدنت،
لأول مرة
في تاريخ العلاقة، لم تستخدم مع ياسر عرفات ولم تستخدم مع أبو مازن، كانوا يستخدموا على الاثنين عبارة تشيرمان، أول مرة بقف الرئيسين الأمريكي والفلسطيني بالتوازي، كل واحد خلفه العلم تبع بلده، بيعقدوا مؤتمر صحفي مشترك، هاي أول مرة بتصير. لذلك كانت إيجابية، وترامب أعطانا إشارات حتى الآن إيجابية، لكن لم يعطينا عناصر الصفقة اللي هو بفكر فيها. وأبو مازن في لقائه شرح له تاريخ الصراع منذ تأسيس المؤتمر الصهيوني، وكان يسلم وثائق في وقت موجز مدعم بالوثائق، بما في وثيقة صادرة من الخارجية الأمريكية اللي هي بيان اعتراف أمريكا بدولة إسرائيل، انتبه، ومعدلة من قبل ترومان بخط إيده، شطب كلمة يهودية الدولة، ووقع بجنب الشطب إضافة إلى التوقيع اللي في الأسفل، قال له برضو سبق إنه أمريكا رفضت يهودية الدولة، وتفضل وثيقة أمريكية من أجل سرعة إنك تطلع عليها حتى هاي، وأطلعوا على كل التفاصيل. وطبعا بعدها جاء زارنا إلى بيت لحم، كان بدأ يستمع لنا هو ومبعوثي، جاءنا جرين مبعوث عملية السلام لدينا ولدى الإسرائيليين، وقبل الأسبوع الماضي استقبلنا كل فريق عملية السلام،
على أي أسس يتم الحديث؟ يعني حضرتك تتحدث أن لم يتم
أنا.
تفضل،
أنا قاعد بشرح لك، معظم اللقاءات حتى الآن استماع لنا، اللقاء الأخير الأسبوع الماضي كان نقاش حول ما طرحنا، وقالوا أنهم بحاجة إلى مزيد من النقاش، ونحن قلنا لهم لسنا في عجلة من أمرنا، المهم خذوا وقتكم حتى تكونوا عناصر الحل السياسي على أساس وهذا موقف ثابت لنا، حل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 67، القدس الشرقية باعتبارها جزء من التي احتلت عام 67 عاصمة الدولة الفلسطينية، حل قضية اللاجئين وكل عناصر الحل النهائي بما فيها التطبيع وفق مبادرة السلام العربية التي جرى التأكيد عليها في قمة البحر الميت مرة أخرى، والرئيس السيسي أكد عليها وجلالة الملك عبد الله أكد عليها والسعودية أكدت عليها في لقاءاتهم في الأبيض، وقلنا عدم شرعية الاستيطان. قلنا لهم هذه في الجولة الأخيرة من اللقاء، قالوا إذا إسرائيل استمرت في رفض حل الدولتين، قلنا لهم لا داعي لسنا في المفاوضات مع إسرائيل، لسنا نحن على استعداد، يجب أن تكون المفاوضات على قاعدة حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة للقدس الشرقية عاصمتها، وبعد الاعتراف بكل ذلك كل واحد حر بدولته، واللاجئين ضمن قضايا الحل النهائي وفق مبادرة السلام العربية وقرار الأمم المتحدة 194، والاستيطان يجب تنفيذ قرار 2334 الأخير اللي اتخذ أمريكا مررته في الوقت الضائع لأوباما، يريد أن ينتقم لنفسه والإهانات اللي وجهها نتنياهو
له فعلا
وجهت له، ولم ينفذ وعده أوباما في بداية ولايته عندما زار القاهرة
جامعة القاهرة وتعهد بأن ملف الشهير. السلام
ولكن لم يستطع، تعامل مع إسرائيل كأن الطفل المدلل وأنها فوق القانون الدولي، وهذا لا يمكن أن مهما طال أمد الصراع لا يمكن أن نرضخ له، والآن لا نقبل أي عناصر لا تؤكد أن نهاية الحل دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة القدس الشرقية عاصمتها وحل قضايا الصراع، لأننا لا نريد عودة لدائرة العنف والحل وأي تبادل في الأراضي لأي سبب كان بالقيمة والمثل. واضح شو معنى بالقيمة والمثل؟ يعني أكيد دنم أرض في الزمالك غير دنم أرض في مصر الجديدة، وإحنا دنم في الجنين.
هناك مقترح لاستبدال الأراضي يعني ظهر
نوقشات مرارا وتكرارا، وفي أوسلو قررت في قرار 242 موجودة من 67 من تعديل طفيف من أجل الأمن، لذلك نحن نريد كامل أراضينا التي بنفس المساحة والقيمة، مش يأخذوا أرض مثلا قرب الخليل أو قرب جنين ويعطونا أرض في الصحراء. واضح الفكرة. والقدس لا تنازل عن مليمتر واحد فيها، القدس الشرقية هاي أسس الحل، وننتظر أن تستكمل أمريكا اتصالاتها ودراساتها وتعلن عناصر، إما نقول نعم أو نقول لا إذا
أو نتفق على بعض نقاط الخلاف.
المهم العنصر الأساسي حل الدولة،
حل الدولتين ولا تراجع عن حدود 67.
ليش أنا بأكد عاي؟ لأنه نتنياهو لا يريد إقامة دولة فلسطينية مستقلة إطلاقا، لا يريد إطلاقا، ونحن غير متفائلين في عهد نتنياهو أن يتم اتفاق سلام، ولدينا قناعة لا يمكن السلام في عهد نتنياهو، لأنه يريد التنكر لحق الفلسطينيين في أرضهم وفي عاصمتهم، ولا يريد أن يرى دولة لهم، يريد دولة شكلية ملهاش مضمون دولة.
الجانب الأمريكي من وجهة نظر حضرتك لا يملك أي تأثير على نتنياهو يعني يغير موقفه من القضية الفلسطينية أو الأرض الفلسطينية؟
أمريكا لها تأثير مش ليس على إسرائيل، على كل العالم، وأكثر شيء على إسرائيل. وبدي أذكرك ما كنتيش ولداني أنت عام 56 في العدوان الثلاثي، أيزنهاور أعطى أوامر لإسرائيل انسحبوا، فانسحبوا من سيناء ومن غزة، أوامر. لما صارت اتفاقية كامب ديفيد في عهد السادات، إسرائيل كانت تقوم في بناء مستوطنة ياميت لتتسع 100,000 مستوطن في سيناء، جرى وقف البناء بعد 12 ساعة بدأ الانسحاب من ياميت، وسيناء فيش فيها أي مستوطن. ليش؟ أمريكا أعطت إنذار.
الحل يعني من وجهة نظرك في يد ترامب أم في يد نتنياهو؟
إذا أمريكا مارست مسؤوليتها في إيد أمريكا أولا، رغم كل ما يقال إحنا نتمنى أنه الناس تتفاهم مع بعض. طب رابين وقع اتفاق معنا، قتلوه المتطرفين الصهاينة، قتلوه صح ولا لا؟ وفي غيره وفي تجارب لهم قتلوا بعض حتى بال 47 عندما بن غوريون أعطى أوامر بإغراق سفينة تحمل أسلحة ومهاجرين يهود إلى فلسطين قبل يافا، منظمات المتطرف اشترنوا. لذلك لا، أمريكا تتعامل مع إسرائيل كأنها ولاية أمريكية.
تقول المعطيات أنكم مقبلين على عملية سلام، ولكن هناك انقسام داخلي داخل الجسد الفلسطيني، هل يتطلب ذلك خطوة من قبل فتح للمصالحة مع باقي الفصائل؟
شوفي، أولا الانقسام حماس تتحمل مسؤولية وهي التي انقسمت عن الشعب الفلسطيني وخلافها مع كل الفصائل الفلسطينية مش مع فتح، بس يشار لفتح كون فتح أكبر
فصيل
فلسطيني وتتحمل مسؤولية في قيادة منظمة التحرير وقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادة عملية المفاوضات منذ انطلاقتها حتى اليوم. وقعنا اتفاق القاهرة في 4/5/2011 وحماس لم تلتزم. كل الفصائل حضرت. الانقسام أصله كمان ليس فلسطيني فلسطيني، هو انقسام عربي إقليمي دولي دعم الانقسام مع حماس. عقدت الجامعة العربية اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، كنت أنا نائب رئيس الوزراء، أنا مثلت رئاسة الوفد الفلسطيني في مبنى الجامعة العربية القريب من هنا. إن كانوا العرب مقسومين، ناس مع الانقسام ضد وناس ضد الانقسام، وفي دول عربية إلى جانب إيران مولوا الانقسام، وبالتالي ظلم للشعب الفلسطيني تم من كل الفلسطينيين منقسمين. فلسطين ملعب لكل العالم، قضية شاذة عن كل قضايا الاحتلالات في العالم، لذلك الاحتلال الوحيد الباقي أن ودول بما فيها إسرائيل وأمريكا وجزء من أوروبا خلقوا ظروف الانقسام ويريدوا الآن استمرار الانقسام.
طيب في جهود يعني مؤخرا للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية،
إحنا وقعنا وقعنا اتفاق المصالحة في 4/5/2011، حماس لم تلتزم بالتنفيذ، مدعومة من حركة الإخوان المسلمين الدولية حتى تركيا، ومعروف شو الانتباه العقائدي لتركيا، وبعض الدول العربية بقيت حتى الآن تمول الانقسام، تدفع لحماس حتى تستمر في الحياة.
ولكن الوضع في القطاع سيء، يعني أزمة كهرباء، أزمة رواتب وغيرها،
بسبب
يعني ماذا
الانقسام.
تستطيع؟
بسبب الانقسام،
بسبب الانقسام. ولكن حماس أصبحت ليس لديها القدرة لحل أزمة القطاع من رواتب، من كهرباء.
لذلك إحنا بدأنا باتخاذ إجراءات عقابية بحق حماس، مش قطع الكهرباء. حماس تسرق أموال المواطنين الفلسطينيين، يدفعوا ثمن الكهرباء، حماس تجنيها وتأخذها هي. المفترض شركة الكهرباء التي تأخذها وتشتري من غير أرباحها مازوت سولر سواء من مصر ولا من إسرائيل لتشغيل الكهرباء، بس حماس لا تريد، تريد أن تسرق لعصاباتها هذه الأموال.
ولكن استقطاع 35% من رواتب موظفين قطاع حماس، وهذا الأمر أدى لخروج بعض
مش موظفين حماس، أول معظم المتضررين من فتح. ليش؟ السلطة تدفع 130 مليون دولار شهريا في غزة، استمرار هذا المبالغ المفروض السلطة القائمة هي التي تدفعها، السلطة القائمة سلطة الأمر الواقع سلطة حماس. إذا أنا دفعتها كسلطة شرعية فلسطينية وفعلا كنا ندفع حطيت 10 سنوات من أجل عيون أهلنا في غزة حتى لا يتعبوا، الصحة نحن الذين العالم لا يعترف في جواز السفر إلا إذا موقع عليه من السلطة الشرعية، لذلك إحنا نستمر في رعاية أهلنا في إصدار الهويات وبطاقة.
ولكن هذا عقاب لحماس أم عقاب للمواطن؟ يعني المواطن الفلسطيني كده هو اللي يتحمل.
معلش خليني أشرح لك إياه.
تفضل.
هسه مثلا الصحة، إحنا طيلة 10 سنوات ندفعها ونقوم بها، 70 مليون دولار ثمن أدوية مجانية، جزء من الأدوية في أي دولة مجاني وجزء لا المواطن يتحمل مسؤوليتها. إحنا كنا نودي بما قيمته 70 مليون دولار أدوية لمستشفياتنا في غزة، وأكثر 6000 موظف شرعي هم الذين يديروا المستشفيات. كانت حماس تسرق الأدوية تبيعها في السوق وتأخذ الأموال هي والمواطن يدفع. إذن العقاب لحماس حتى لا تسرق دواء المواطن. الكهرباء، لماذا تسرق ثمن الكهرباء وتأخذ لحماس حتى المواطن؟ طبعا عليه أن يتحمل مسؤولية.
ماذا سيفعل؟ يعني سيخرج يحمل السلاح ضد حماس؟ حماس أقوى من المواطن أكيد.
معلش إحنا بجوز الإجراءات هي متأخرة، أنا برأيي المواطنين طبعا الاحتلال أقوى منا كلنا، بالحجر واجهنا الاحتلال، الانقسام خطره أبشع من خطر الاحتلال لأنه عامل أساسي في التخلف وباستمرار الاحتلال. إذا انتفضنا وغزة أهلنا في غزة نموذج للوطن الفلسطيني، قدموا آلاف الشهداء في مواجهة الاحتلال
بعد هذه الإجراءات.
إذا
يعني
كنا بحاجة، نحن لا ندعو للعنف، وأنتم في مصر آلاف من أجل حماية مصر واستقرار مصر وأمن مصر قتلوا في أحداث رابعة اللي الإخوان المسلمين جروا كل المصريين لهذه المواجهة المسلحة. وكما يجري الآن في مصر الضابط اللي يقتل والتفجير اللي في الكنيسة، ما علاقة أطفال اللي كانوا في الكنائس؟ نفس عقلية الإرهابية، نفس العقلية.
ولكن يعني المواطن المصري مهما ضحى فهو يدرك جيدا أن الجيش وراءه، يعني يستطيع أن يحميه في وقت معين. يعني إذا يعني توقعنا خروج أو طالبنا بخروج المواطن في غزة على حماس، من سيحميه؟
الشعب أقوى من أي سلاح، وإحنا مندعيش لسفك الدماء، إحنا مندعي شعبنا يمارس بطريقة سلمية التمرد على الانقسام والتمرد ومجابهة الانقسام. إذا حماس تريد أن تكشف عن نفسها كما سبقت أن وجهت الرصاص للمواطنين في احتفالات إحياء ذكرى عرفات، هذه حقيقتهم. حرية الشعوب لها ثمن، ليكن وندفع الثمن. وحماس إذا واجهت المواطنين في غزة سنواجه حماس في كل المواقع.
بعد هذه الإجراءات
واضح يعني ولا مش واضح؟
واضح طبعا. بعد هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطة في قطاع غزة، هل تم التواصل ما بين حماس والسلطة؟ يعني حماس تواصلت مع السلطة للتفاوض حول هذه الإجراءات ولا لم يتم؟
إحنا اللي تواصلنا معهم، زي ما بيقول المثل العام، إحنا أبو الولد. سجيب الأم الحقيقية تقبلش ابنها ينقسم، صح؟ حتى لو الأم اللي سرق، المرأة اللي سرقت الطفل ممكن توافق، بس الأم الحقيقية مش ممكن توافق. احنا منوافقش. نفس الشيء حماس ما بتفرق معها. احنا تواصلنا مع حماس وأرسلنا وفد إلى غزة، الأخوين روح فتوح وأحمد حلس عضوي اللجنة المركزية، وسلموا حماس ورقة من ثلاث نقاط. النقطة الأولى حل اللجنة الإدارية الحكومية التي شكلوها رغم وجود حكومة التوافق الوطني التي شكلت في منزل إسماعيل هنية، وأنا اللي كنت ممثل الرئيس أبو مازن في تشكيلة وفاوض في منزل إسماعيل هنية حماس وحضور فصائل. لماذا يرفضوا أن تتولى الحكومة الشرعية المسؤولية؟ لذلك قلنا لهم سلموا إدارة غزة إلى الحكومة الشرعية، حكومة الوفاق الوطني، ولا تدخلوا بشأن إدارة غزة، ونذهب إلى الانتخابات والحكم صندوق الاقتراع، الحكم صندوق الاقتراع، ونبدأ بتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في 4/5/2011 كله مع بعضه بإشراف مصري وعربي. وأمس كان لي لقاء مع مسؤولين مصريين في جهاز المخابرات المصري المعنيين في هذا الملف، كررنا لهم، واليوم سينقلوا ما قلناه لهم لوفد حماس الموجود.
ماذا كان الرد من حماس؟ يعني حضرتك ذكرت أن أنتوا أرسلتوا،
كما هي عادة الإخوان المسلمين، المماطلة، التسويف، الكذب، الخداع.
ماذا يقولون؟ يعني ماذا يقدمون لكم؟
لا يقدموا شيء، يضعوا شروط، مستعدين. على فكرة نفس أسلوب حماس هو أسلوب إسرائيل. نتنياهو بعلن يريد المفاوضات، يريد حل الدولتين. شو بقول لك؟ حل الدولتين إنه دولة فلسطينية، المعابر ما لهاش علاقة فينا، الجو ما لهش علاقة فينا، لا حركة الطيران ولا الترددات اللي بتشغل الآلة
الثانية،
شيء ما لكمش علاقة، نهر الأردن ما لكمش علاقة فيه، ومسميها دولة، هاي مش دولة. لذلك بقول لك نعمل مفاوضات بلا نتائج، وحماس حوارات بلا نتائج.
بمعنى الاتفاق
نفس
على
نفس أسلوب إسرائيل. وهذا مسلسل الجماعة تبع وحيد حامد شاهدت طيلة رمضان، كأنه اللي بيجري فلسطيني اللي كان يجري بمصر الثورة مع عبد الناصر في الثورة 23 يوليو، نفس العقلية، نفس الأسلوب، والاغتيالات والتفجيرات نفس الأسلوب، محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشية والتعامل مع الأمريكان والبريطانيين نفس الأسلوب. بعرفش حضرتي ولا لا؟ أنا حضرته وأنا بدي أعمل له دعاية مجانية.
طبعا قريت عنه الفيلم، حضرته.
ما بقولك اقرأوا التاريخ.
طيب يعني هذا بالنسبة
مرسي، الرئيس مرسي، رئيس المخلوق، أنا قابلته كذا مرة قبل ما يصير رئيس وبعد ما صار رئيس. طب إخوان مسلمين أبدى استعداده يحل المشكلة، قال بيننا وبين إسرائيل وأمريكا، وقال إحنا جاهزين، بدكم مفاوضات سرية في القاهرة، مستعدين. يومتها أنا جاء كان الرئيس أبو مازن، استغربنا شو هالكلام. أنا قلت له سيادة الرئيس قبل ما تحل مشكلتنا مع إسرائيل حل مشكلتنا مع حماس جماعتك. سنة كاملة حكم رغم أن مصر ترعى المصالحة، ووقع قبل وصول مرسي للحكم لم يعرض علينا مرة واحدة حل المشكلة مع حماس،
رغم أنكم طلبتم منه،
رغم أننا طلبنا. هذا يدل على ماذا؟ يدل أن الانقسام قرار إخوان المسلمين مش قرار فلسطيني.
يعني تحدثت،
وصلت فكرتي ولا لا؟
وصلت بشكل جيد، ولكن يعني حضرتك تحدثت عن موقف السلطة من قطع أو استقطاع جزء من الرواتب. ما حقيقة توقف السلطة عن دفع رواتب الأسرى المحررين؟
لا، إسرائيل تحاول، أمريكا تبنت وجهة نظر إسرائيل، كنا لهم
وطلب، ما يعني هو تصريح رسمي لنتنياهو،
طلبوا رسمي. حتى ترامب ليش أنه مش فاهم، شرحنا لترامب، كنا له هاي قضية مقدسة بالنسبة لنا.
إذن لم يحدث؟
لم يحدث، وسنبقى نرعى أسرانا وعائلات الشهداء ونعطيهم رواتبهم قبل أن نستلم نحن رواتبنا، لأن هؤلاء هم سبب إحياء قضيتنا والمحافظة على حقوقنا. لو وقفت كل الكرة الأرضية وأنت مع الكرة الأرضية من أجل قطع الرواتب لن نقطعها، وسنواصل رعاية الأسرى وعائلات الشهداء.
يعني البعض وصف أن موقف السلطة الفلسطينية من إضراب الأسرى الأخير بأنه هو خجول بعض الشيء.
كلام فارغ.
مظاهر الدعم، اذكر لنا
أولا
مظاهر الدعم.
نبدأها بالرئيس. أولا قرار، أنا رئيس كتلة فتح البرلمانية، مروان البرغوثي قائد الإضراب أرسل لي رسالة قبل الإضراب بثلاثة أسابيع بالتفصيل وموجودة معي.
إيه فحواها؟ ماذا قال؟
قال نريد أن نضرب وهي مطالبنا. عرضنا، عملنا اجتماعات بحضور زوجة مروان البرغوثي
سيدة فدوى.
السيدة فدوى، وبإمكانك تتصل فيها للتحضير للإضراب. عقدنا في اللجنة المركزية اجتماع، تبنينا كل المطالب ووزعنا.
لم يتم تعديل أي من المطالب بينك وبين سيد مروان؟
متواضعة متواضعة. أقول لك رأيي تسهل شيء الإضراب قد ما هي بسيطة. إحنا كنا نطالب برا أكثر منها. أسرانا مش لازم نرهقهم، هم يطالبوا القليل وإحنا منطالب أكثر، لذلك تم تبني. عقدنا مثلا، أنا مسؤول الجانب برلماني، عقدنا في الجامعة العربية جلسة خاصة لدعم إضراب الأسرى بالبرلمان العربي، اتحاد البرلمان الدولي. تبنينا في اجتماعات البرلمان الدولي، والبرلمان الدولي تدخل وتبنى مطالب الأسرى. البرلمانات الوطنية كلها اتصلنا فيها نفس الشيء. الرئيس أبو مازن أصدر تعليماته لممثلنا في الأمم المتحدة دكتور رياض منصور، ولممثلنا في جنيف لجنة حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان الأخ إبراهيم خريشي. مجلس حقوق الإنسان عقد اجتماعين بناء على طلب فلسطين من أجل دعم مطالب الأسرى. الصليب الأحمر كان لا يريد أن يدفع مثل تكاليف الزيارة الثانية التي يطالب بها الأسرى، قلنا لهم نحن نتحمل التكاليف رغم أن هذا واجب الصليب الأحمر الدولي. والتنسيق متواصل، والمفاوضات اللي إلهم علاقة الشؤون المدنية برئاسة حسين الشيخ اللي بيتصلوا مع الإسرائيليين أيضا كان يوميا. حسين الشيخ ومدير المخابرات الفلسطيني بند جدول الأعمال اليومي مع الإسرائيليين تلبية مطالب الأسرى. الرئيس أبو مازن لما جاء الرئيس ترامب إلى بيت لحم سلموا مطالب عائلات الأسرى، تحول إلى رسول لأنه الأمريكان بيجتمعوش مع العائلة نخل، وبالتالي كل شيء تم. لكن الطابور الخامس وما أكبره في الساحة الفلسطينية والعربية، أكبر طابور خامس في كل العالم العربي والفلسطيني في الساحة العربية اللي هم بيخدموا الأجندة المعادلة لمطامح الأمة العربية، يكبروا من شعاراتهم للتمويه ينشر مثل هذه الثقافة. لكن نحن كفتح وحدة واحدة، ومروان برغوثي عضو في اللجنة المركزية
استكمالا للجهود اللي حضرتك ذكرتها،
قادة الإضراب تم إضافته لحضرة اللجنة المركزية أثناء الإضراب، الأخ كريم يونس أقدم أسير في العالم. صلوا كريم يونس وهو من عرب الداخل جنسيته إسرائيلي من أبطال حركة فتح 35 سنة، هو الذي فاوض باسم الأسرى ونجح، واللجنة المركزية قررت ضمه لعضوية اللجنة المركزية لفتح اللي كل عدد أعضائها 20 واحد.
هل حدث أن الرئيس محمود عباس أبو مازن يعني ضغط على الإدارة الأمريكية أو أي من الأطراف للإفراج عن السيد مروان البرغوثي؟
طبعا في كل طلب ومع أولمارت، ومش بس مشان مروان، لا لكل الأسرى.
يعني طبعا بس مروان كل الأسرى لهم الاحترام، ولكن مروان يعني سيد مروان حاز على أعلى الأصوات في الانتخابات، يعني في مؤتمر الفتح الأخير.
يا عمي أول شيء ما نقولش سبناش نقول أعلى الأصوات ولا أقل الأصوات، ما عندي معلوماتك مش دقيقة.
لا دقيقة
لا، وبتحداك اتصلي وتقول معك بتحداك بديش أقول مين أعلى الأصوات.
ليه حضرتك ولا أذكر لنا مين؟
معلش لا بديش، مش موضوع
يعني بصرف النظر عن أعلى الأصوات. معلش. حقق معلش. أصوات كبيرة.
اسمعيني، كل واحد بفوز مهما كانت أصواته فاز. مروان زميلي في التشريعي، زميلي في اللجنة المركزية، سامعة نفتخر به وهو مناضل، شايفه زيه زي بقية المناضلين، لا فرق بيننا بين مناضل، ولكن بالتأكيد دائما الأنظار تتجه نحو القيادات، مش هيك ولا لا؟
أكيد.
هو انتخب وهو في المعتقل، وأول مرة مروان دخل في عضوية المجلس الثوري لحركة فتح عام 89 دون أن يطلب، كان مبعد ونحن تبنينا ضمه. هاي محاولات المتاجرة بعذبات الأسرى.
طب يعني ماذا يكون الرد حين تحاولوا أن يعني تخرجوا مروان البرغوثي أو الإفراج عن مروان البرغوثي؟
إحنا مش بقلت لك نحن ناضل من أجل إطلاق سراح كل الأسرى، حتى بصفقة شاليت. أنا في القاهرة جالس الآن، حماس كانت تدعي في مفاوضاتها في القاهرة لإطلاق سراح شاليت أنها وضعت اسم مروان. هاي المسؤولين المصريين سأليهم عمر حماس ما وضعت اسمه، كانت تكذب على زوجة مروان وعلينا. والأشقاء المصريين. أنا طلعت على القائمة من المسؤولين المصريين أثناء المفاوضات.
لا تجد لم تجد فيها اسم مروان البرغوث.
لأن إسرائيل كانت تقول هذا محكوم ملطخ بالدماء وحماس حتى في الإضراب الأخير لم تدعم الإضراب ولم تشارك به إضراب الأسرة. جديد الكلام عليك؟
يعني إعلاميا قد دعموهم ببعض التصريحات لكن على أرض الواقع لم نعلم. يعني حضرتك
إيش أقول لك؟ كنت في بيروت مهرجان لدعم إضراب الأسرة، كل الفصائل جاءت إلا حماس.
حتى ما هي الجهة التي يعني نظمت الاحتفال؟
فصائل منظمة التحرير وكل الفصائل، الجهات حضرت، كل الفصائل حضرت وألقوا كلمات، كل الأحزاب اللبنانية حضرت إلا حماس. سامعتيني؟ حماس فنانة بالخداع، لا تريد طارئ. التحقوا بنا في الكفاح المسلح الفلسطيني بعد 25 سنة، كانوا يقولوا عن شهدائنا فطيس ليسوا شهداء، ويريدوا أن يسرقوا حتى إنجازاتنا، لن يستطيعوا.
خرجت تسريبات إعلامية يعني في بعض وكالات الأنباء حتى الفلسطينية عن اتفاق بين حماس وبعض المعارضين للرئيس أبو مازن، أقصد هنا المعارضين من فتح أو المختلفين مع أبو مازن من فتح، يقضي بتشكيل حكومة منفصلة في القطاع. ما دقة هذه التسريبات؟
لا، أول شيء أنا بأجزم لك مش صحيح بهالطريقة هاي، ونفس الوقت لقاءاتهم مع ناس خارج الصف الوطني لا تعنينا، هوامش المجتمع الفلسطيني، كل من يخرج عن الصف الفلسطيني وعن فتح تحديدا إلى مزبلة التاريخ. قادة عظام انشقوا عام 83 بدعم من النظام السوري، أحد أبرزهم الشهيد أبو صالح مات قهرا بعد شهر لأنه شعر أنه خطأ، وكلهم انتهوا. صبر البنا أبو نضال أين هو؟ انتحر برصاصة واحدة في بغداد لأنه خان فتح وخان فلسطين بانشقاقاته، وأجر بندقيته، وش اسمه الكاتب الفرنسي اللي كتب عنه إنه بندقية للإيجار. لذلك يعني إحنا المصطلح. لا يعنينا سامع في المصطلح
طبعا خرج من فلسطين تأجير البندقية،
اللي بيخرج من فلسطين وبهرب برا غير أمين على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية.
أخيرا ضيف العزيز، يعني ما هو العائق أمام انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يعني برلمان الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؟ لماذا معطل؟
معطل بسبب الانقسام. احنا وقعنا اتفاق 2005
و2011
في القاهرة، خلينا بال2005 قبل الانقسام، من أجل فتح الباب أمام حركة حماس والجهاد الإسلامي لينضموا لمنظمة التحرير. فبعد سنة قامت حماس بالانقسام، تعطل. الآن نحن بدأنا بتحرك سنعقد المجلس الوطني في أسرع وقت ممكن، جاءت حماس أو لم تأتي
سينعقد.
إذا نحن نفضل أن يعقد بحضورها بدون انقسام وتنضم حماس والجهاد.
ما مدى قانونية انعقاده دون حماس؟ يعني في هن هو
حماس حتى الآن ليست عضو في منظمة التحرير.
التحرير
واعطيني أي حركة تحرر في العالم كل الشعب كان موحد، أعطيني من أنغولا للجزائر في كل العالم، مصر كلها موحدة حول ثورة 30 يونيو؟
لا بالتأكيد.
حتى الدول المستقلة موحدة؟ ليش النظرة إسرائيل موحدة؟
بالتأكيد لا. يعني طب الناس اختلفت على وجود
أوسلو، وقعوا رابين وشمعون بيرس حزب العمل، المتطرفين قتلوه، ونتنياهو صوت ضد أوسلو في الكنيسة. كيف سيخلص إلى لا يعلن بقى عندما صار في السلطة أنه ضد أوسلو، ولكن على الأرض قتل أوسلو. وبالتالي يعني لنتعامل نحن معترف فينا كمنظمة تحرير، وحماس كانت لم تؤسس بعد، حماس أسست في نهاية عام 87، يعني زي اللي راح الكنيسة ولا الجامع من بعد ما سكرت.
السيد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة الوطنية، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.